الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد خلق الله عز وجل الخلق واصطفى منهم الأنبياء والرسل، وخلق الأنبياء والرسل وابتعثهم واصطفى منهم أولو العزم من الرسل، واصطفى من هؤلاء الخمسة الكرام نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن هذا الذي لا يرغب أن يسمع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به وأن يأخذ من نعيمه ومن علمه العظيمة المباركة التي ينبغي على كل مسلم أن يقتدي بها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ معنا في هذا اليوم المبارك أيها الأفاضل الكرام فضيلة الشيخ الداعي الإسلام المعروف الشيخ بدر بن نادر المشاري حفظه الله تعالى في هذه المحاضرة ضمن إطار الذي تعده إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا البرنامج الدعوي نفحات الإيمان في استقبال شهر رمضان. ولا يفوتنا أن نذكر بالمحاضرة القادمة للغد بإذن الله بعنوان رمضان وصناعة التغيير للدكتور خالد الحبيبي. والآن مع شيخنا الفاضل فليتفضل موفقا مسددا مشكورا وجزاه الله عنا خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يحرم هذه الوجوه عن النار، فقولوا آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل بيننا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا مدينا إلا قضى دينه، ولا مهموما إلا نفس همه، ولا مكروبا إلا فرج كربه، إنه على ذلك قدير. ثم أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي هذا الجمع، وأنا أشهد الله جل وعلا على محبتكم جميعا، والله ما جئتكم من السعودية إلا حبا لكم، فهذه الوجوه الطيبة نحبها في ذات الله. وأبشروا فإن المجتمعون على طاعة رب العزة والجلال بمثل هذه اللقاءات لهم منابر من نور يجتمعون تحتها تحت ظل عرش الرحمن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أولا، هذه ليست بمحاضرة، هذا درس أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله درسا مباركا طيبا نيرا. ثم إنني أتيتكم وخصيتكم من سائر كثير من البلدان لما أعلم عنكم، ولا أقول ذلك مبالغة، من الحرص والخير وحب الاجتماع على طاعة ربكم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأستشيركم في عدة أمور، لأنكم أنتم المعنيين بهذا الدرس. اتفقنا مع وزارة الأوقاف ممثلة بوزيرها جزاه الله خيرا الذي كان بابا وسببا لهذا الدرس بعد إلحاح، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. أقول اتفقنا على أن يكون هذا اللقاء شهري، وقد اخترنا أن يكون لقاء آخر أربعاء من كل شهر، رغبة في ظروف أهل قطر، وأرجو أن توافق بالنسبة لكم راحة ويوافق وضعا يناسبكم تماما. وقد قلت للإخوة في بداية الأمر وألححت كثيرا أن يكون الدرس في جامع أبي عبيدة عامر بن الجراح، وفوجئت أن الدرس أعلن هنا في جامع عمر، والهدف من ذلك أنني اعتدت في زياراتي لقطر أن أتي بكم هنا، وإلا المساجد كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا أولا، لعل في آخر الدرس نسمع منكم ماذا تريدون، أيبقى في هذا المكان في جامع عمر، أو يبقى في جامع أو مسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح؟ كذلك من الأمور سأعطيكم منهجا لهذا الدرس، لن يكون هذا الدرس فيه شيء من الرتابة والأمر التقليدي الذي يجعل بعض الناس قد يمل. إنما سأحاول بعد توفيق الله أن أجمع بين المادة العلمية مع المادة التي أرجو أن تحرك ما في نفسك من روحانية وإيمان مع ما يدور في واقعنا. فسيقسم الدرس بمشيئة الله تعالى. الوقت الأول يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. وسأوضح أيضا كيف سيكون الطرح في هذه السيرة. الأمر الثاني نخصص وقتا نتحدث به عن واقع جراحات أمتنا. لأن الذي لا يحمل هموم هذه الأمة فليس منها. والواقع اليوم مؤلم. الواقع اليوم مخفي. الواقع اليوم يفتت الأسباب. الذي يرى ويطلع ويتابع الأخبار ويشاهد ويسمع يحترق قلبه. فحتى نعيش مع إخواننا ونعيش أيضا مع واقعنا وحتى لا يتهمنا من يتهم بأننا لا نريد أن ننظر إلى الواقع ولا نفقه فيه شيئا لا نواكب كل ما كان واقعا وندرسه دراسة بضابط الكتاب والسنة ويطرح على مسامع الصالحين ويبين الحقيقة ويقال للناس ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يوضع جزءا يسيرا للأسئلة. أنا قلت للإخوة يضعوا في المسجد سواء هنا أو بمسجد أبي عبيدة فناديق لأننا لا نريد أن نشغل الحاضرين بتداول الأوراق من الصفوف الأخيرة إلى الصفوف الأول لكن أردنا أن نضع فناديق في المسجد وتوضع أسئلتكم واقتراحاتكم ومحفوظاتكم وكل ما تريدون حول هذا الدرس وأجمع هذه الأسئلة عن طريق الإخوة هنا ثم تفند عندنا إن شاء الله تعالى هناك في الرياض ونجيب في الدرس الذي بعده على مجموعة منها نختارها والبقية تكون في موقع الانترنت الخاص بهذا الدرس بمشيئة الله. ثم بعد ذلك نتحدث معكم عن موضوع واقعي. فحديثنا معكم الليلة ينقسم عدة أقسام. القسم الأول هذه المقدمة التي سمعتموها في منهج التوحيد. الجزء الثاني سأتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة واسعة وأهل السير لما تكلموا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوا شاردة ولا واردة إلا تكلموا عنها. أنا أتحدث رجل عاد على وجه المعمورة خلقه الله جل وعلا عرضت لنا سيرته من مولده إلى وفاته مثل محمد عليه الصلاة والسلام بل راقب صحابته رضي الله عنهم حتى مشيته وحتى ابتسامته وحتى أكله وحتى شربه وحتى نومه وحتى جهاده وغدواته. ولكن لا أريد أن أطرح الطرح الذي يسمى طرح تاريخي واسمحوا لي بهذه العبارة والطرح التقليدي الذي تكلم عنه السهيلي في الأنف وتكلم عنه ابن كثير وتكلم عنه ابن هشام وتكلم عنه أصحاب السير. لا أريد أن أتكلم عن مولده ولا عن فتوته ولا عن شبابه ولا عن مرضعته ولا عن كذلك حياته لما كان يتحدث بالغاب ولا يوم أن يوحى إليه ولا يوم أن يسلم ليلة المعراج. لا أردت اليوم في هذا الدرس بإذن الله أرجو الله أن نعان على نقل الناس لحياة السيرة واقع عمل. يعني نريد أن نرفض هذه السيرة الحركة السياسية لها. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سياسيا محنكا يستطيع أن يعمل على حتى جعل هذه الدولة المسلمة؟ كيف نريد أن نتكلم عن مثلا كيف تعامل مع المنافقين؟ كيف تعامل كيف كان ولاؤه للإيمان وأهله وكيف كان براءه من الشرك وأهله؟ نسمع عن جهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعضنا يقول أفضل القضية هو الوقت كان فقرا صدعقا فكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا؟ أقول من هذا المحور أرجو الله أن يعيننا على أن نطرح شيئا في السيرة ينادي واكم هذا الأمر. فمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تذكر طبعا سيكون كل درس تقريبا مرتبط لوحده ولا يمنع أن ندخل في قضايا في شمائله في صفاته في خصائصه عليه الصلاة والسلام. أنا أجزم أنكم كلكم في هذا المسجد والله إنكم تحبون محمد صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. أسأل الله أن يجمعني بكم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا هنا ندرس سيرته ونتكلم عن حياته، اسأل الله ان يجمعنا به في جنة عرضها السماوات والارض. وتخيل ذلك الموقف العظيم وانت في جنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين، يجلس على يمينك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعده ابراهيم وعيسى وموسى وغيرهم من انبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم تلتفت فاذا بابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة رسول الله. اليس هذا الجمع ندعو الله الليل والنهار ان نكون من اهله؟ اذا كانت الامم تذكر قاطبة تاريخ وتفخر برجالها، الان تسمعون حتى الكفار يذكرون تواريخ رجالاتهم ويعتنون باخبار قادتهم وزعمائهم، ورأى احيانا انهم يفخرون بهم حتى لو كانوا ظلم، وحتى احيانا لو كانوا فسقة، ولو كان ذلك الوقت الذي عاشوه ظلاما دامسا لا غرو. نعم يهتم المسلمون بتاريخه، لكن لا بد ان تعي الاجيال. اليوم ابناؤنا، واسمحوا لي بهذه العبارة، قد تقول له ماذا تعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مولده، في نشأته، في جهاده، في غزواته، في هجرته، في وفاته؟ تجد أن بعض الناس قد يقول ها لا أدري. لكن اسمحوا لي، اسأل بعض شبابنا وأبنائنا عن بعض اللاعبين، عن بعض الفنانين، عن بعض الأسماء التي يسمونها لاعبة ونجوم الفن والطرب والغناء، تجد انه يعرف تاريخا مفصلا حتى عن لون لباسه وحتى عن اكله وشربه وعدد ابنائه. بينما محمد عليه الصلاة والسلام الاجيال يجب ان تعرف ما خلفت القرون خبر افضل من خبر محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نشك وليس عندنا خلاف نحن المسلمون ان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وهو امام المرسلين، وحجة الله على خلقه اجمعين، قد بعثه الله جل وعلا بالدين القويم. انا اقول ما ظنكم برجل زكاه الله من فوق سبع سماوات، زكاه الله في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في قلبي وفؤادي وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه الله جل وعلا في علمه وقال علمه شديد القوى، وزكاه في علمه وقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدره وقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره وقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم تفخر به. هذا الرسول جاء بشير، جاء نذير، جاء سراجا منيرا، ارسله الله رحمة مهداة، نؤمن به وبالانبياء والرسل، لان الانبياء يمثلون الكمال الانساني في ارقى صوره. وانا لعلي والله انني اردت ان احتسب عند الله ان يكون هذا الدرس دفاعا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول اتهموه، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ساحر، اتهموا دعوته، اتهموا اطهر فراشه صلى الله عليه وسلم. اليس يحق لنا ان ندافع وان نتكلم عن سيرة هذا الرجل الحبيب؟ ما انت وانا وهذا وذاك وتلك وهي لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا امة جاهلة عمياء ضالة تائهة تعبد الاشجار والاصنام وتسجد للمخلوقين وتتعبد الى الناس، لكن لما جاء محمد وبعثه الله وقف هناك على الصفا يعلن كلمة لا اله الا الله، اجتمع الناس حوله وقال يا ايها الناس لو انني اخبرتكم ان خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم او تمسيكم اتصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا. قال اذا قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فقام ابو بكر ابو لهب فقال ابو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، بل تبت يد ابي لهب وسلم. اشتكى الناس عمه قالوا يا ابا طالب ان ابن اخيك سفه احلامنا شتم اجدادنا، اذا كان يريد ملكا يريد مال ملك ملكناه، يريد مالا اعطيناه مال، يريد زواجا زوجناه باجمل فتاه، المهم مشعور عالتنا لكن لا يدعون الى هذه الدعوة. قال الامر سهل، ساعرض الامر على محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء فقال يا ابن اخي ان الناس يقولون بانك شتمت الهتهم وانك سببت اجدادهم وانهم يقولون هل تريد ما اعطوا، تريد ملكا ملكوه، المهم ماذا تريد؟ قال يا عم، والرواية فيها ضحك، قال يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر والله ما تركته، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار انت اليتيم، ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار صلى الله عليه وسلم. لماذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله جل وعلا افترض علينا في عبادتنا طاعته وتوقيره ومحبته والافتداء بهديه واتباع سنته، وجعل العزة والمنعة والنصرة والولاية والتسخير في الارض لمن اتبع هداه وترسم خطاه، وفي المقابل جعل الذلة، جعل الصغار، جعل الخذلان والشقاء والضعف والمهانة على من خالف امره وعصاه. والله ما هزمت الامة اليوم ولا تزعزع كيانها ولا اهتز اصلها الا يوم ان حالت عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعد كتاب الله وسنته. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. اراك تاخذ شيئا في شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به او اطرحها فخذ رئيس الشياطين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يحدثني احد الاخوة انه قرأ في مواقع احدى مواقع الانترنت ان رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، ويقول دخلنا في مناقشته فقال اعوذ بالله مما قال ومن ذلك الكلام، قال انني اسب رسولكم ألعنه اكثر مما ألعن ابليس، حتى انه موقف. والذي المنا كثيرا انه رجل عربي ينطق بالشهادة ان لا اله الا الله، والامر يحتاج منا وقتا ان نوضح مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ان معرفة عبادة الله جل وعلا والعمل بدينه الذي انزل في صلاح شؤون العباد في الدنيا والاخره ترى الامر متوقف على ماذا؟ متوقف على معرفه هديه وطريقته العمليه التي بين فيها شرع الله جل وعلا من اول نزول الوحي الى ان اكمل الله تعالى به هذا الدين. انا اسال سؤال الان، شرطي العباده ما هما؟ وش شروط العباده؟ الشرط الاول اخلاص، والثاني ان تتابع محمد عليه الصلاه والسلام. يقول بعض العلماء ان تتابعه صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله في اقراره، الا ما اختص به رسول الهدى، لان النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بامر امور احلها له الرسول لم تحس به. احل الله له ان يتزوج باكثر من اربع، اما انا وانت فلا. وحرم الله امورا على رسوله احلت لنا، وهذه ستاتي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل له خصائص عظيمه بين الانبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. اولا رسول الله من الكمالات والخصائص انه كامل الخلق، اللهم صل على محمد. يقول اتى رجل من الوهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف اعرف رسولكم؟ قال اذا دخلت ترى رجلا وجهه كالمذهب نور، فاذا رايت ذلك فاعرف انه محمد. قال فاقبلت فاذا بالناس حول الكعبه، فلما دخلت مع كثره الناس عرفت انه ذاك، لان وجهه والله كالبدر، كالبدر عليه الصلاه والسلام معروف. يقول ضمام بن ثعلبه يقول اتيت وافدا اريد ان اناقش من هو محمد الذي يدعي انه رسول عليه الصلاه والسلام واكثر من الصلاه عليه، لان صلاتكم تبلغه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث اوس بن اوس قال اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليلتها لان صلاتكم تبلغه. قالوا كيف وقد علمت مثل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن الانبياء حرم الله اجسادنا على الارض ولكننا لا ننفع ولا نضر، اللهم صل وصلي على محمد صلاة الدائرة عليه الصلاة والسلام. يقول ضمان دخلت، فلما دخلت يقول الراوي فإذا بالرسول يجلس هكذا مستند على الجدار. قال فقلت أين محمد؟ وين هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول؟ قال والرسول ما زال مستكى. قال هل أنت؟ قال أنت الذي تدعي أن الله قد بعثك لنا رسولا؟ قال اللهم نعم. يقول ما زال مطمئن. قال أنت الرجل الذي تقول بأنه لا إله إلا الله ولا نعبد هذه الأصنام؟ ما نعبد، لأن حصين لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كم لك من آلهة؟ قال لي سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال من لرغبك ورهبك ستة الضايقة لما ترجع؟ السوق واحد والسابع واحد وفي البيت واحد. قال أرجع إلى الذي في السماء. قال إذا أعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. قال الله بعثك إلينا تخبرنا أنه لا إله إلا هو. هنا انتخب رسول جلال. قال اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم. قال الله الذي رفع السماء وبسط الأرض بعثك إلينا أن تأمرنا أن نصلي في اليوم خمس مرات؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نصوم في العام شهرا واحدا؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نزكي أموالنا في كل عام؟ قال اللهم نعم. ثم ذكر الحج وقال إذا لا أزيد على ذلك شيئا بعدها، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وراح الرجل يضحك فابتسم صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم، قضية الإسلام يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه. أنا أسألكم سؤال، كتب السير والمغازي والتاريخ، ولعلنا إن شاء الله خلال انتيسرنا هذه الليلة أن نبين ما الفرق بين كتب السيرة أو السيرة وبين السنة وبين التاريخ. كتب الحديث وكتب السيرة وكتب التاريخ هي ترتبط في خصائص ولكنها أيضا تتباعد في خصائص أخرى، وحتى يعرف طالب العلم المسلم ما الفرق بين هذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا مغازيه وتاريخه وشمائله وأفعاله وصفاته من الأول نشأة إلى أن اختاره الله إلى جواره، لا سيما الفترة التي أدى فيها الرسالة. وما ترك أمرا من أموره ولا شأنا من شؤونه دقة أم جل حتى أنك لتجد فيها صفة قياسه، صفة جلوسه، نهوضه، نومه، حياته، في ضحكه، في ابتسامته، في عبادته، في ليله، في نهاره، وكيف كان يفعل إذا اغتسل عليه الصلاة والسلام، وإذا أكل، وإذا شرب، وإذا لبس. باختصار هذه السيرة جمعت كل شيء. يقول أحد زعماء الغرب باللانتوش، واسمحوا لي إذا لم أجيب بعض أسماء هؤلاء لأنها تشابه الفقر علينا، لكن يقول قال لو كان محمد عليه الصلاة والسلام حيا لحل مشاكل العالم. اسمع، ريثما يشرب فنجان القهوة فقط اللهم صل على محمد، تأتيه المرأة فتشتكي، ويأتيه الطفل فيشتكي، ويأتيه الكبير فيشتكي، تتحاسب كل أمور فيحلها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقف إذا بالوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم فيأتي بها كاملة. يقول بعض علماء الفلاسفة يقول إن كل إنسان له شخصية، وهذه الشخصية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجانب الخلقي، والقسم الثاني الجانب الخلقي، والقسم الثالث الجانب العقلي. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الثلاثة كلها. الخلق، من أحسن من رجل أدبه ربه جل وعلا؟ من أحسن من خلق من رجل كان خلقه القرآن كما قالت عائشة كما في الصحيح، ومع ذلك خلقه عليه السلام وأخلاقه وعقله صلى الله عليه وسلم. الرسول ترى ما كان متكبر، ما كان في قصر عاجز يدخل عليه الناس في الحراسات، وما كان ملكا متعاليا مترفعا، لا، ولم يكن يعيش بعيدا عن الناس، لا، لكنه بشر يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يعطف على مسكينهم،
يرحم فقيرهم يطعم جائعهم كما وصفه بذلك اصحابه. تقول اسماء لعمر رضي الله عنهما, قالت لعمر حينما قال لها نحن سبقناكم بالهجرة, يقول عمر رضي الله عن عمر واعاد الامه امجاد عمر, يقول الاول يا امه الحق والالام مقبله متى تعيد ونار الشر تستعر متى الخلاص وقد طمت مصيبتنا, متى الخلاص وقد لمت من العبر, متى يعود الى الاسلام مسجده, متى يعود الى محرابه عمر رضي الله عن عمر. وجمعنا الله بعمر مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم, يقول نحن سبقناكم بالهجره فنحن احق بالرسول صلى الله عليه وسلم منكم, من كنا يسوى النساء. قالت كلا والله كنتم قريبين من رسول الله يطعم جائعكم يعلم جاهلكم ونحن كنا في دار البعداء والبغضاء في الحدث تقصر. اذا هذا الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا معه بحياته, ونحن باذن الله نكون معه في هذه الليله وفي ليالي الدروس بهديه عليه الصلاه والسلام. انظروا كيف الرسول يرفض اصحابه يعلمهم الامور كلها, لم يكونوا يقطعون امرا دق ولا جل الا بعد ان يرجعون اليه. بعد عنك انه كان خطيبهم في الجمعه, وانه كان قائدهم في المعركه, وانه كان امامهم في الدين, او انه كان وسيطهم للوحي بين خبر السماء, وانه صلى الله عليه وسلم حتى في امورهم كلها بكره وعشيه تاتي الامل تمسك بالرسول فتدور به في سكك المدينه حتى تنتهي حاجته وتذهب, وياتي الطفل عمير الى النبي عليه الصلاه والسلام يشتكي قال يا رسول الله كم عمر عمير؟ قال العلماء عمره 5 سنوات لانه كان يجلس في حجر ربيبه لما قال اتظنون ان الدين الذي جاء به محمد حق؟ هذا مو صحيح, هذا كلام حكم, لو كان كلام محمد صحيح فان حميركم افضل منكم. اعوذ بالله, هذا كلام اغلب المنافقين اليوم. احدهم كتب عندنا في صحيفه يقول بان هذا الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام دين متجبد يصلح لعصور حجريه, اما هذه العصور يجب ان تغير كثير من القضايا في هذا الدين. ياتي هذا الطفل الصغير الى الرسول غيره, يحمل ولاء يحمل حب انتماء الى رسول الهدى عليه الصلاه والسلام, ما عنده لف ولا دورات, ما عنده مداهنه ولا نفاق ولا عنده تقرب ولا تزلف من اجل الدنيا. لا, جاء الطفل قال يا رسول الله, تخيل الطفل يدخل عمره 5 سنوات والرسول يجلس ويرى ويسمع على مرأة ونسمع من صحابته رضوان الله عليهم, قال يا رسول الله ان زوج امي تكلم عليك وقال بانك لو كانت ام الذي معك حق لكانت حميرنا اجلكم الله افضل منهم. قال الرسول او قال, التفت الصحابه قالوا يا رسول هذا طفل صغير كيف تقبل بكلامه؟ فلما سمع الناس يقولون صغير وقد يكون النقل خطا قد يكون غير موثق, امسك بثوب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ان الكلام الذي قلت انه حق والله ما كذب, وهو يدور حول الرسول حتى قال الراوي فرفع عيناه الى السماء فدمعت. فانزل الله جل وعلا لما نادى ذلك الرجل واتى اليه قال انت قلت الكلام دلنا ما قلت, قال تصدق طفلا تكذبني, وحلف انه ما قال, يحلفون بالله ما قالوا, ولقد قالوا ايش كلمه الكفر, قال كلمة خرج منها عن دين الله والعياذ بالله, لكنه تاب ورجع وتاب الله جل وعلا عليه. اقول اذا النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس كانوا حوله, لما جاءت امرأة يقال انها خولة التي نزل فيها قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, يقول وقفت مع جاءت امرأة وقفت مع عمر, وعمر مشغول في قضايا الاخرى وقت خلافه, فأطالت عليه رضي الله عنه وجلس عمر يسمع منها ويسمع ويسمع وأطال على الناس حتى من الصحابة وقفوا بالشمس, ثم خلصت وانتهت من كلامها وذهبت. قالوا يرحمك الله يا أمير المؤمنين, الآن تتركنا وتذهب لهذه المرأة الخطيرة وتحاكيها وتكلمها وتتركنا كيف تسمع لها؟ قال وكيف لا أسمع لها والله قد سمعها من فوق سبع سماوات. وقال قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. هذا الروح الذي عاشه محمد ربى عليه أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم وجمع نبيهم في جنات النعيم. إذن سيرته سطرت التاريخ وصاغت الأمة، أعطتنا منهج إسلام صافي نقي. الآن وأنت تخيل السيرة كم فيها من موقف. الآن أنا من اليوم بدأت معكم كم ذكرت من موقف، كم فيها من موقف، كم فيها من عبرة، كم فيها من عبرة، كم وكم وكم من هذه السيرة المباركة من يقف من معها. والله من وقف مع السيرة يقف مع الحق، من وقف معها يقف مع الأخلاق الكاملة، يقف مع الإسلام المتميز، عبادة كاملة، بذل لله، جهاد في سبيل الله. اقرأ سيرة ترى الحياة التي يجب أن يعيشها الناس. وهذا أيضا فيه رد ودفاع عن رسولنا وعن ديننا. ليست السيرة فقط أحلاما طائرة ولا أمثلة خيالية ولا دعوات لا رصيد لها في أرض الواقع، لا، كما هي بعض النظريات المنحرفة لما رفعت الشيوعية مثال، رفعت شعار العدل وشعار المساواة، وش وجد الناس؟ والله ما وجدوا إلا أنها ساوت بين الأغنياء والفقراء، وجعلتهم جميعا يعيشون حالة من الفحالة من الفقر دون حتى مستوى الإعداد. ودفعت كثير من الدعوات لما رفعت شعار الحرية، فما وجدت في حقيقتها إلا أنها تحقق الناس، صادرت حرياتهم، قضت على إنسانيتهم، جعلتهم أمثال البهائم والدواب، زجوهم حتى في غياب السجون. وشهدت الأمة الإسلامية والعربية من ذلك الشيء الكبير. فالدعوات والأحزاب التي حكمت في بلاد الإسلام شرقا وغربا وطولا وعرضا باسم ماذا؟ باسم البعثية، باسم الاشتراكية، باسم القومية، باسم الناصرية، باسم الديمقراطية والحرية. حاصل، أعطونا، أسألكم بالله، ماذا جنت منها الأمة؟ ماذا جنت؟ جنت الفقر، جنت الذل، جنت الهوان، جنت العبودية لغير الله، قضت على إنسانية حتى الإنسان، جنت الهزائم المتتابعة. حيث أن الأمة اليوم، واسمحوا لي بهذا الكلام المر، الأمة اليوم لا تحسن إلى الهزائم لأنها تعودت على ذلك، لكن لو قادها من يقودها إلى الكعبة وجهوها إلى الله قال ربنا الله ثم استقم تغيرت الأمور وعادت الأمور إلى مجراها الصحيح. القضية فقط طريق واضح يقودك إلى حد نهاية. هذا الطريق هو طريق الحق، طريق الله ورسوله. لماذا لا تعقم هذه السنة؟ لم تكن دعوة الإسلام دعوة نظرية ترفع شعارا وتطبق غيره، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم ويطبق في واقع الحياة. اليوم يدعون حقوق الإنسان، واقع المسلمين في العراق، واقعهم في فلسطين، يقول حتى حقوق الحيوانات ما أخذها المسلمون هناك، وهم يطالبوننا بحقوق الإنسان. حقوق الإنسان رفع شعارها محمد صلى الله عليه وسلم من مكة لما قال لأحد الأشخاص وهو يطلب اللي عنده أمر يقتصم كتاب، قال لأحد الأشخاص هل تريد مني شيئا؟ قال نعم، إنك ضربتني على بطني، هذا سواد بن غدية رضي الله عنه، فأريد أن أقتضي منك يا رسول الله. ورفع الرسول ثوبه وأخرج بطنه، ثم جاء يرفض فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول خذ بحقك، فانكب على النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ويقول يا رسول الله حضر ما ترى من أمر الحق، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. وعكاشة ابن محصر رضي الله عنه تعرفون لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر حين وفاته قال يا أيها الناس من ضربته، من شتمته، من أكلت من ماله، من أخذت من شيء له فليستقص مني اليوم قبل أن لا يكون في نار أبدا. لعبادي حقوق الإنسان تعالوا شو حقك منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول أنس فنزلت رؤوس الناس بين أرجلهم ولهم خنين من البكاء، ثم رفعوا فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. شوي الوضع هذه مع حنين البكاء، فإذا جعت كاسها تمحصن في آخر المسجد. يقول الله بالقاضي قال أنا أقتص منك يا رسول الله. هذا الموقف حرك شجون الصحابة كيف؟ قال أنا يا رسول الله فأنت طلبت القصاص منك وأنا أقتص منك اليوم، إنك في يوم بدر وأنت تسوي الصفوف ضربتني بعصا كانت معك فأنا مسري فأريد أن أخذ حقي منك. التفت علي والصحابة يذكر قال أنا أسقي رسول الله. قال اجلس يا علي، دعه من وفاه اجلس دعه يأخذ ما يريد فلا تزر واجرة مثل أخرى. فقام قال عكاشة أريد العصا اللي ضربتني أبغض بها، عطني العصا أخذ بحقي. فأمر صلى الله عليه وسلم بالعصا كما في الصحيح، فأحضرت لعكاشة في آخر المسجد هناك فأخذها ثم فتحوا له الصفوف. يقول بعض الصحابة كنت نجلس على الطريق عن رحمه ما يلهج أمر الرسول. قال فكان يتخطى الصفوف الرسول على المنبر رفع يديه وأخرج بصره عن حكمه. هذا هو العدل، هذا هو الذي نادى بالحقوق البشرية والإنسانية والإسلامية. هذا الذي علم الأمة مسلمها وكافرها أنه لا عدل إلا في الإسلام، ولا توفيق إلا في طريق الالتزام واتباع السنة النبوية الكريمة. فلما وصل عكاشة رفع العصا والصحابة يبكون، قال أنا استئذن بالناس قد أنزلوا رؤوسهم ما يبغون يشوفون هالموقف. قال فلما أقبل على رسول الله رمى رفع يده فرمى العصا ثم مرغ وجهه بوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرغ وجهه وبكى. قال أردت يا رسول الله فقط أن يلتصق جسمي بجسمك عليه الصلاة والسلام. هذه الحقوق التي تعيشها الأمة مع من؟ مع رسول الله. بعض الناس اليوم لو تبغى تدخل على الموظف على المرتبة الخامسة ما تستطع، من سكرتير إلى مدير مكتب إلى تنسيق إلى موعد تدخل، وتجد لك بعض الناس قالوا، يقول أحد المشايخ أتيت إلى دائرة حكومية أريد أن أقابل أحد المسؤولين فيها، مسؤول يقول على مكتب التاسعة والثامنة، هذا إذا صار وزير إيش بيسوي؟ يقول فطلبت المقابلة قالوا الدكتور مشغول. أول ما بدأت الناس تأخذ الدائرة، ترى الدائرة هذه بعضها دكتور وبعضها بشع، ممكن موظف شرط تكون، لأن بعض الناس يفخر بها وبعضها تفخر به. يقول فطلبت قال مشغول، يقول أتيت الأسبوع الذي بعده قالوا مشغول، دكتور اجتماع الدكتور طلع الدكتور هذا. يقول بعد فترة من الزمن استطعت أن أقاتل. يقول فلما دخلت إذا الرجل لا أحقره لكن ضيف سمع لي حتى ذميم الخلقة والخلق. يقول فلما دخلت سند الدكتور اللي أتونا عليه أنا ودي أعرف أنت أخذت الدكتورة في إيش؟ قال أخذتها في لو في اللغة العربية. قال أنا والله ما أخذ الدكتورة في أحسن من في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، درست الحديث وأخذت رسالة الماجستير لي والدكتورة ومع ذلك ردوني شهر عشان أدخل عليه. والقضية فقط ترى نظرك تصرف لنا قضية معينة يقول يتبع أمانات البلديات وانتهت القضية. محمد بن عبد الله ما كان عنده حكميات ولا مستويات، كان الناس عنده سواء بشر. لما سرق سمرة من بني مخزوم قالوا من يكلم رسول الله فيها؟ قالوا ليس يكلمه إلا حبه ومحبه أسامة رضي الله عنه لزيد. فلما أتى قال يا رسول الله أشفع فيها فغضب، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لأن القضية على الجميع، لا فرق بين عربي ولا أجمي ولا أبيض ولا أسود ولا طويل ولا قصير، إلا بماذا؟ إلا بلا إله إلا الله في التقوى. ولذلك القضية بلال عبد حبش يضرب ويهينون كفار قريش، ولما جاء فتح مكة قال رسول الله يا بلال اصعد على ظهر الكعبة فأذن حتى يرفع مكانك. هل عبد الحبشي؟ قال نعم تصعد على الكعبة فوق وتعلن اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لان القضية ليست بالالوان ولا بالمناصب ولا بالاشكال، انما هي بكلمة التوحيد وما معك من الايمان والتقوى. وهذا منهج اهل السنة، منهج اهل السنة والجماعة، يحب الرجل بقدر ما معه من ايمان ويكره ويبغض بقدر ما معه من عصيان. كسبت الشك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا كسبت لموت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام وقال إنهما لا تكذبان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله تعالى بهما إذا بشر رسول يأكل الطعام. هذا رجل مرة شاف الرسول، فهذا رجل من عرف الطرف فقال هون عليك الأمر هي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديم لمحيح، كان يجلس مع أصحابه يأكل معهم ينام معهم حتى يأتي الرجل الغريب لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. في حديث الهجرة في صحيح مسلم في البخاري عفوا، قدم النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. أنتم تخيلوا المشهد، الناس الآن ينتظرون يستقبلون من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما أقبل هو والصديق رضي الله عنه لم يعرف الأنصار رسول الله الذين لم يبايعوه، فجاءوا إلى أبي بكر شافوا بكر وقفوا أمامه قالوا يطيفون حوله يحطون فيهم بوجهه حتى يراهم ويعرفهم، ظنوا أنه رسول الله، فما علموا عن رسول الله إلى متى؟ يوم خرجت الشمس وقام أبو بكر يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، عرفوا رسول الله. ويأتي رجل أعرابي في ملأ من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عليه فيقول أيكم محمد؟ وين محمد؟ قال العلماء وهذا فيه دلالة أنه ما كان يتميز على الناس، قالوا هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إخفاء أدب تواضع حتى عزوا الوحي. يكون أضعف الأوضاع التي كانت تمر على النبي عليه الصلاة والسلام حين ينزل الوحي، يتدفق عرف عليه الصلاة والسلام تصفت كبيرة في الليلة الشاسية وقت الدرس، يقول فنراه له عليه الصلاة والسلام خطيب كنا نراه في الخيمة، فإذا به والوحي ينزل عليه فعلمنا أن الوحي قد نزل عليه. قالوا وفي تلك الحالة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفضل السير، أنا سأختم بأربع شروط لأني أريد أن أتكلم معكم في وقت الدرس وعن اختيار رسول الله، وتكون هذه فقط بداية. أتكلم فقط الآن عن أربع شروط على عجالة، وأتكلم عن موضع النيجر هذه الأيام، وهذا حديث الساعة اليوم، وكذلك رسالة يسيرة سريعة عن استقبال شهر رمضان الذي أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. الآن كتب الحديث حوت السيرة، تكلمت عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب أفضل الكتب بعد القرآن، لأنها شرحت لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. ويقول آخر دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفة الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وآله فالرجل ليله والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. هذه السيرة تحتاج إلى عناية، وهذه الجلسة جلسة مباركة، الدرس الأول احفظوها عشان تعرفوا ليش السيرة، لماذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش؟ أول أهمية النص النبوي واعتماد المسلم على هذا النص في أحكامه في عقائده. النص بتسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحترم. الإمام مالك بن أنس الفقيه صاحب المذهب المعروف يقال طرق عليه الباب رجل قال لي اعمل حوله اسمعوا افتحوا الباب، إذا كان الذي يطرق الباب يريد أن يتعلم أحكاما أجيبوه، مسائل فقهية، إن كان يريد أن يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا، قال فأدخلوه، بس لا، قال أدخلوه ثم أكرموه ثم في صدر المجلس أجلسوه ووقروه وطيبوه. طرق الباب وفتحه قالوا ماذا تريد؟ قال أريد أن أسأل الإمام مالك عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام توقيعه إيران السنة. قال تفضل. يقول احترموه ودخل حتى أجلسوه وطيبوه وأكرموه. ثم خرج الإمام مالك وعليه فردة يتزين لبس بشته وطلع، قال يقول من حوله كنا نرى الإمام مالك يمشي ورأسه في الأرض. ليش؟ أدبا ووقار مع السنة. يقول لما جلس والطلاب جالسين قال اسأل. يقول فسأل ثم ارتفع على الأصوات. الطلاب يسألون قال أوه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شفتوا التعظيم للسنة؟ لا ترفع هذه الأصوات. لأن القضية هو من يعظم شعائر الله ايش؟ فإنها من تقوى القلوب تعظيم أمر الله. لذلك يروى عن مالك بن دينار لما كان في البصرة يقول خرجت أمشي في سكك البصرة وبينما أنا في الطريق يقول رأيت عن بعد شاب مستلقي على طائش. يقول لفت نظري فذهب. يقول فاقتربت من هذا الشاب. يقول يوم جيت أنظر فإذا بشاب مغمى عليه لكنه يتلفظ يقول لا إله إلا الله 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 الله, الله. يقول اقتربت أبغى أرفع تشوف ايش فيه. قال لما اقتربت إليه فإذا بي أرى على شفتيه أجلكم الله والمسجد آثار الخمر مخمور. الإمام مالك بن دينار انتفر. ليه؟ قال قلت سبحان الله أو يذكر لفظ الجلالة كلمة الله اسم العظيم الجبار يخرج من بين شفتين نجستين كيف يذكر هذا؟ يقول الله 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 والشفتان عليهما علمنا كل شيء. علمتنا احكام الصلاة. احكام المعاملات، السياسة، الاقتصاد، الجهاد، المغازي، علمتنا كيف نتعامل مع ابنائنا، مع زوجاتنا، مع بيوتنا، مع الفقراء، مع الكفار، سيرة كاملة. واولى بنا ان ننطلق من هذه السيرة فنجعل اقتصادنا. يا اهل الاقتصاد في كل مكان، انا اناشد من هذا المكان وهذا المنبر دول الاسلام كلها ان تتقي الله جل وعلا في اقتصاد المسلمين، فانما جاءت به سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاءت بهذه الشريعة الغراء كافية. احل الله البيع وحرم الربا. القضية واضحة، بقدر ما تسير على ما اراد الله يبارك لك. اقتصادنا يجب ان يقوم على ما كانت عليه سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. صغيرنا، كبيرنا، كلامنا، سياستنا، تنبثق معاملاتنا، كلها تدور حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول رضي الله عنهما: كنا اذا سمعنا رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته ابصار. كذا نسمع. يقول ابن مسعود: اذا سمعت قول الله يا ايها الذين امنوا، كم نسمعها في القران الكريم؟ يا ايها الذين امنوا، النداء لك. قال اذا سمعت يا ايها الذين امنوا ارع لها سمعك، ركز. ليش؟ قال اما خيرا تؤمر به او شر تنهى. يقول الامام ابن الجوزي: مشكلتنا في عدم الفائده. الان انتم كم لنا من البدايه؟ تقريبا. اسال نفسك سؤال: هل استفدت شيء؟ خذ قاعده ابن الجوزي، يقول: اذا جلست تستمع الى موعظه او الى خطبه عليك بحاجتك، الامر الاول يجب على المتكلم. امثالنا ما يظن انها افضل منك. والله ما اتيتكم ولا جلست في هذا المكان وانا اظن انني افضل، والله اني اعلم ان في هذا المجلس احسبكم ولا ازكيكم على الله من هو اتقى واخشى واعلم وافضل. اذا تحدث المتحدث لا يظن انها افضل موجود الله. واذا استمعت انت الكلام، طبعا الناس يسمع منكر، يقول الخطيب والله ان الخطيب محق، حقيقه قال كلام يستهل الناس وكانه خارج الموضوع، وتجد المشكله عنده. يقول: لا، اذا سمعت الكلام الان انا اسالكم كلكم بالله، كل واحد منكم الان يتخيل ما فيها انا وهو فقط عشان تستفيد. لا تقول نعم الكلام هذا يعني غيري، لا يعنيك انت. ان كنت على خير وعلى صلاه وعلى جاده وحق ودليل الحمد لله وجد، اما ان كنا كعادتنا في تفصيلنا فاسال الله الثبات واستغفر بادر مباشرة حتى ماذا تنتهروا بنفسه. يقول: كنا اذا سمعنا احد يقول قال رسول الله ابتدرناه بابصارنا واصغينا اليه باذاننا. خلاص اسمع، يشركون، يطلقون الرؤوس كانهم يريدون اذقانهم تصل هنا على صدورهم، لا يتكلم احد، عندهم استعداد، اجهزه الاستقبال تستمع كل كلمه يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضية الأولى. أولا أنا أريد أن أعطيكم قاعدة، أنا أقول الحديث أصلا، ولو أردنا أن نجعل الفوائد دروس العبر نجعلها تفريح، يعني تجيب النص الحديث وتفرع الأمور عليها، ما هم تجيب كلامك وتضع الدنيا عليها. الآن بعض الناس يجيب كلام من عنده، قال وقال وقال ونظريات وفلسفة ثم يقول والدليل على ذلك كذا. لا، تأتينا بالدليل، السنة تقول الدليل كذا، ونستنبط من هذا النص وهذا الدليل نفرع حتى نفهم. ولذلك أقول مثالا: الأولى بدارس الفقه، أنا أعني طلبة العلم، الأولى بدارس الفقه أن يدرس الفقه على ضوء الحديث. يقول مثلا: باب النية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أخيرا وقفت مع هذا الحديث، أن تفرع هذه القضية من هذا الحديث رواه البخاري أولى من قولك قال فلان وذهب الشافعي والإمام أحمد مع أن كل هؤلاء الأئمة ومالك وأبي حنيفة كلهم عدول وكلهم شهد التاريخ بعدالتهم وصدقهم واتباعهم للسنة واستدلالهم كذلك بالدليل كما قال الشاعر فكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشا من الديار كلهم يحبون السنة ويتمسكون بها لذلك إذا سمعت القول يختلف فاعده إلى الحق إلى السنة وإلى الدليل يقول الشاعر عليرة من قول يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفف فإن قلت قال الله ردوا أو علوا فصاحوا وقالوا أستقرن المماحك وإن قلت قد قال الرسول فقوله أتت مالكا في ترك ذاك المسالك عليه الصلاة والسلام يجب أن تعظم السنة مقدمة الإمام مسلم في شرحه في صحيحه قال عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء من الإيمان قال رجل فقال بشير بن كعب هذا بشير بن كعب عدوي إمام جليل تابعي فاضل رجل النبي لكنه قام قال يا صاحب رسول الله أنت تقول أن الحياء من الإيمان وأنا سمعت
مع الكلام
سمعت وقرأت أن الحياة قد يكون خيرا والحياة فيه ضعف قال تسمع وتقرأ قضي عمران قال رضي الله عنه لا أكلمك اجلس اجلس
قالوا يا عمران هذا تابع رجل فاضل نبيل وصالح
قال أقول له قال رسول الله ويقول قرأت وسمعت فيقول قوله الذي يريد والله لا أكلمك
حتى قيل أن الصحابة
تشفعوا شفاعة حتى يقبل منه كلام أنا أتوقع الوقت يضيق
أكتفي بالدرس الأول وأترك الدروس الثلاثة في وقت آخر لطولها وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك بما فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم الوقفة على عجالة في ثلاث دقائق فقط مع إخوانكم في النيجر أنا أسألكم سؤال ليش نحن كما يقال مثل الساعة في النهر إذا احترقت اشتعلت بسرعة وإذا تركت خمدت مباشرة النيجر يعاني من مجاعة من أكثر من أربع سنوات والغريب ان بعض الناس لما سمع هذه الايام بهذه المجاعة يظن انها ما لها الا اشهر وهم يعانون معاناة دائمة ولما حصل الاعصار اللي حصل في كاترين هناك انتفر العالم والاعلام والتبرعات وكانه لا يدور على وجه الارض الا ذلك الذي حصل في تلك الديار بينما اخوانك نسبة المسلمين في النيجر كما ذكر الدكتور عبد الرحمن السميط وغيره ممن وقف هناك تتجاوز اكثر من 95% تصل الى 98% كما اخبرنا بعض الذين وقفوا هناك عندنا في المملكه في ايه الاغاثه وفي جمعيه الهلال الاحمر 98 نسبه المسلمين من بينهم اكثر من 10 ملايين من المسلمين 10 ملايين من البشر يموتون ويتضررون من هذه المجاعه القضيه هوسي سوء تغذية حتى انتفخت بطونهم وأرجلهم بسبب نقص البروتين فقط الله اليوم نجلس على المائدة أنا أقول يوم تغذيت اليوم
كم صنف على المائدة لو قدم لك صنف ما ترغبه تقول لمفلان وش ترغب هذا أنا ما أحبه أنا أريد غيره وهناك يتمنى مغنية تدري أنت 17 هللة أنا ما أدري كم تعادل لكن 17 هللة سعودي يعني أقل من ربع ريال تغذي بها مسكينا جائعا هناك عندك خبر ولا لا؟ 17 هللة واليوم أنا وياك نتفنن في قضية ماذا نأكل وماذا نشرب
يعطونهم صحيح كما يذكر الدكتور عبد الرحمن
وحدثني أمس أيضا مدير هيئة الإغاثة عندنا بالرياض يقول والله الصحيح يحطون معه سكر في كوبا ليشربونه عندهم كأنك أعطيتهم الدنيا. يقول الدكتور عبد الرحمن السميط: مرضنا على أسرة، يقول وجدناهم فسألناها: كم لكم ما أكلتم؟ قالت: لنا 3 أيام. امرأة أسرة. يقول: فأرسلت ابنتي حتى تحضر كيس طحين، عبارة عن كيلو كيلو كيس طحين. يقول: جبناه، قلنا تفضل. قالت: هذا وشو؟ قال: هذا كيس طحين لكم تأكلونه. قالت: لا، رح للكوك هذاك اللي ورانا، هذول أشد فقرة منها، لهم 8 أيام ما أكلوا. حنا بخير، حنا 3 أيام سهلة، لكن 8 أيام ما أكلوا طعاما. هو صحيح، وأنا وأنت نأكل اللحوم والمفاضيح والأسماك وأنواع المأكولات، هل تحدث أن تدفع ريال؟ يا أخي لا تدفع ريال، لا تدفع رصيد، لكن ارفع كفك يا أخي، احمل في قلبك فم لإخوانك المسلمين. كيف تقوم بأكلك أنت وأختك الجسد الواحد؟ لماذا لا يكون هناك هم لأولئك الذين يعانون ما يعانون منه؟ ترى أحياء أحياء لكنها مموات، أشبه بالهياكل العظمية بسبب نقص النشوية. انتشر عندهم مرض الملاريا، وينتشر هذا المرض بشكل خطير بسرعة، حتى أصبح الأطفال الطبع ينتقل عن طريق البعوض. الحقبة تعتبر أكبر قاتل لهم وينتشر بين الأطفال. كذلك عندهم مرض السل في مناطق المجاعة، أمراض الجلد والجرف وانتشارها وعدوها. أموات هناك من الناس، إذا سمع واحد قالوا مات يقول ما يستغربون، يأخذونه مجرد خبر. يقول الدكتور عبد الرحمن، وحدثنا أيضا مدير الإغاثة عنه، يقول: والله وقفنا على بعض المناطق القرى، والله ما وجدنا طفل من أقل من 5 سنوات، كلهم ماتوا. من 5 سنوات ما فيه، ماتوا. يقول: لما سألنا وين أطفالكم؟ قال: ما يتحملون هذه المجاعة وهذا الجوع. يقول: نرى عدد كبير من الأخوات حمل، إذا ولدت تموت مباشرة هي وطفلها، بعد جلكم الله النذير وأتعاب الولادة، لأن هيكل عصبي وجسم ضعيف نحيف، ما عنده حتى ما تقوي به نفسها. أنت هل تتوقع 1,250 ريال؟ يقومون الإخوة بإطعام أكثر من 600 طفل في عام واحد، لما تدفع لك 1,250 ريال تعيش فيها 600 طفل من أبناء المسلمين، وش تبي تكفر؟ ليلة العيد إذا خليت من عياله وأبنائك كم تدفع على عشان تشتري لكل واحد، أجلكم الله العالم، كم تدفع عشان تلبس شماغ ملك أو أمير؟ كم تدفع عشان تشتري قلما أو تشتري نظارة أو تشتري أمور من سلع الدنيا؟ وإذا قلت لك ريال ريال تخدم به إخوانك المسلمين، تنقذ ما هم فيه، ظن البعض أن هذا الريال ثقيلة عليك. يقول الدكتور عبد الرحمن: دخلنا في قرية وقابلني شيخ القبيلة، يقول: فلما استقيت به في النيجر، يقول: وجدنا أطفال يأكلون شجر شجر. يقول: قلت: ماذا يصنعون؟ قال: يأكلون الشجرات. يقول: قال لي شيخ القبيلة: هذا الشجر الذي يأكلون شجر سام، يأكلون يموتون. قال: طيب نروح نقول له ما تأكلون. قال: لا خلاص، لأنهم إذا ما ماتوا منه ما ماتوا من جوع. يقول: فيأكلون، فإذا بها سرعت فيموتون واحدا تلو الآخر، واحد تلو الآخر. يقول: وجدت أسرة أسرة، دخلنا عليهم فإذا بالأم تحمل طفلها، مات ولدها وهو ثالث طفل يموت صبيحة تلك الجمعة. يقول: فدفناه. يقول: واشتدت المجاعة في تلك القرية حتى أن المرعى ما فيه. قالوا: فهاجرت الأسر، من ضمنها أم هذا الطفل الذي مات، كان معها أطفالها وزوجها، وهم في الطريق مات الطفل الثالث، ثم مات الطفل الثالث، ثم مرض الأب وأصيب بشلل في نصف جسمه، ثم بقيت طفلة واحدة أصبحت هيكل عظمي. يقول الدكتور: قدمتها الأم لنا وماتت بين يدين ويدين مجاعة. سبحان الله العظيم. يا أخي الكريم، أسر من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يريدون منك إلا أن تعطيهم شيئا يسيرا. أنا أسأل وأقول: يا مسلمون، 12 هللة أو 17 هللة، 12 هللة يشترى بها 10 حبات لعلاج الملاريا. يحدثنا الدكتور عبد الرحمن السميط، يقول: والله قيمة 10 حبات جرعات لعلاج الملاذ معشر هلله، والله انهم ما يجدون في مسها يشترونها لابنائهم. واختم بهذه القصه. ام يقول جاءت من مكان بعيد، يقول الدكتور المسافه بيننا وبين موقع مؤهل توزيع الاغاثه حدود 500 كيلو متر. يقول سالناها من وين جيتي؟ يقول بكت. يقول فسالوها من حولها من اهل جنسها، قالت جئت من القريه الفلانيه. قال تبعد هالقريه عن موقعنا 500 كيلو متر، جاءت تمشي على اقدامها. قالوا كم لك من يوم؟ قالت 40 يوم ولا شيء. سالوها وش شفتي؟ طبعا يقول امراه هيكل عظمي جلد وعظم حالها يشفي الى الله. يقول سالناها عن اطفالها، قالت كان معي اطفالي ثمانيه ونحن نسير في الطريق، كل ما سرت تعب واحد وفقر ويطلب مني انا احملها اشيلها ما اقدر، فتركتهم تاكلهم الوحوش والانفوس في تلك المنطقه، واتيتكم ابعد عن لقمه العيش فقط. لا اله الا الله. يا رب يا ربي انا نشكو حالنا اليك، اذا كنا نرى ان 650 مليار دولار من ثروات المسلمين منتشرة في السوق الأوروبية المشتركة، فماذا نقول على طفل يغذى بسبعة عشر هللة؟ أين 975 مليار دولار التي في الولايات المتحدة الأمريكية من ثروات المسلمين؟ أين 2,275 مليار دولار في الداخل والخارج من ثروات المسلمين والعرب؟ يبلغ زكاة التجار الكبار من المسلمين فقط، وهذه إحصائية دقيقة ذكرتها مجلة الكوكب، ذكرتها إحدى المجلات قرأتها قبل أيام، ذكرت أن تبلغ زكاة أموال المسلمين في السنة الواحدة 650 مليار و857 ألف دولار. هذه فقط زكاتهم من التجار، فكيف بغيرهم؟ فاتقوا الله جل وعلا في اخواننا. اسال الله ان يلطفه، انه على ذلك قدير. اللهم من اعطاهم فاعطه ومن اكرمهم فاكرمه يا رب العالمين. اخيرا استقبلوا شهركم بالتوبه والرحمه. اللهم كما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عتق لنا من النيران يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر وفتح ومجد وسودة للإسلام والمسلمين في كل مكان. سؤال سريع في الشريط الأحمر، عاجل عاجل عاجل، كم عزيت من مسلم في العام الماضي؟ أسألك بالله، كم باركت لصديق وأخ بمولود جديد؟ كم حضرت مناسبة عرس رحب الزواج تبارك لذلك الزوج؟ كم مرض من صحيح؟ كم صح من مريض؟ كم اقتنى من فقير؟ كم فقر من مريض من غني؟ كم حصلت من الامور تغيرت من المسلمين؟ كم مات في العراق ممن يشهدون ان لا اله الا الله من رمضان الى هذا الشهر؟ كم مات في فلسطين من المسلمين من رمضان الى هذا الشهر؟ انت يتقدم عمرك للامام والايام تطوى والليالي حبالة، وتتقدم الى قبرك ماذا قدمت؟ اسأل نفسك اسئلة. هل ختمت القرآن العام الماضي؟ هل ازداد حفظك؟ هل عودت نفسك على قيام الليل؟ هل بررت بوالديك؟ هل وصلت رحمك؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل شاركت في مشروع خيرا؟ هل دعوت الى الله مسلما او كافرا؟ اسألك بالله، اسأل نفسك هالأسئلة. إذا كانت الإجابة نعم نعم بلى بلى فأحمد الله، أما إذا كانت لا 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 يا رب عفوك، لا تأخذ بزلتنا واغفر لنا يا رب ذنبا قد جنيناه. توبوا إلى الله واسألوا الله الرحمة. كم من واحد اليوم يعيش على أرض المعمورة يظن أنه سيعيش ويصوم، والله إن المني ستوافي ويموت قبل أن يأتي رمضان. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك ألا تفرق هذا الجمع المبارك الذي ابتلى به هذا المسجد إلا بذنب مقدور، وعملا صالحا متقبلا مبرور يا عزيزي يا غفور. أقف وأسألكم أسئلة الدرس. أولا هل تقبلون أن يكون الدرس هنا في هذا الجامع أو تريدون في جامع أبي عبيدة؟ أنا ودي اللي يريدون المسألة هذه يرفعون أيديهم لأن يهمني رأيكم. يبدو الأغلبية يعني يبقى الدرس في هذا الجامع. طيب كم تريدون يكون وقت الدرس؟ لا ساعتين طويلة. أخاف في يوم يصير علم داني. أنا أعتقد من ساعة ونصف يبدولي من ساعة ونصف ساعة إلى ساعة ونصف أليس معتدلا؟ أنا طبعا أرجو الله أن الله يعيني على التقييد يعني إن شاء الله من الدرس القادم سأضع الساعة أمامي في الوقت معنا بالوقت لأننا نريد أن نحسبها بالوقت حتى لا نطل عليكم ولا نعطلكم لأن الشخص نريد إذا جاء الدرس يعرف أنه خلال ساعة ونصف أليس هذا أفضل؟
سمع شيخ
يعني أفضل المغرب أو العشاء كيف؟ ما لا يعني اللي يريد المغرب يرفع يده. طيب اللي يريد العشاء أنتم تحبون العشاء أنتم مع أن يقرأ الحديث بعدها إلا في خير العشاء. طيب إذا يكون درسنا بعد العشاء ساعة ونصف مناسب. طيب من يريد ساعة يرفع ساعة ونصف. طيب إذا ساعة ونصف إن شاء الله تعالى تقيمها. طيب لأننا حقيقة يهمني أنتم أنا مستعد أبرمج وقتي والله من أجلكم والله حبا لكم. طيب هل يناسبكم يوم الأربعاء؟ يعني احنا اخترنا مع يوم الأربعاء بالنسبة لنا شاق. أنا جاي في طيارة الفجر وقفت بنا بالدمام إلى الساعة 10 ثم وقفنا في مطار جزاهم الله خير في ساعتين وما دخلنا المنطقة إلا الساعة 2 لجينا السيارة وقفنا ورجعنا. لكن مع ذلك ما يهم لأن الخطوط الحقيقة ما حسبناها. الطيارات في يوم الأربعاء بالذات يبدو لي ما في إلا عن طريق الدمام من الرياض. أنا أتي من الرياض للدمام ثم الخميس أرجع. وكنت أتمنى أن في رحلة في نفس اليوم ليس جهد أرجيف لكن حتى لا أصل عليها. طبعا ستسمعون إن شاء الله تعالى بعض الوقائع والقصص. وسألني بعض الإخوة اليوم جزاهم الله خير عنها تاريخ طلب العلم وعن قضية بعض الأمور هذه كنا في وقت تأتي إن شاء الله مع الأيام. أنا أريد بالعربي بالخط العريض أبغى هذا الدرس يصبح منطلق لدعوة القطر كله بإذن الله. يعني سيكون عندنا مشاريع نضع أشرطة معينة نقول للشخص تعال الآن وزعوا على الإخوة من أراد أن يوزع شريطا طبعا من الأشرطة المعروفة المفتوحة على الحي الفلاني. نريد أن نضع دعوة في بعض الأحياء في قطر. نريد أيضا أن نطرح بعض قضايات بعض المشاكل بعض المنكرات الموجودة حتى في دولة قطر ما يفعل حتى على مستوى معالجتها إذا يسر الله حتى مع حكام البلد. لأننا نحن أنا أعرفي أن الحمد لله حكام الخليج بالجملة أنهم على خير ومن باب تجربة في النصيحة والتوجيه والجلوس معهم والله وجدنا استقبالا كبيرا. فنسأل الله أن يشرح قدورهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يرزقهم بطانة صالحة وأن يهديهم ويجعلهم رحمة لرعاياهم. فهل يناسبكم يوم الأربعاء؟
خميس.
طيب اللي يرى الأربعاء يرفع يده. طيب ايش تقول يوم الخميس؟ اليوم الخميس يرفع يده. أنا يناسبني ما يناسب. يعني الخميس أفضل الأربعاء؟ يوم الخميس دوامات يعني الأربعاء أفضل. إيش أنا يريحني راحتها القطر كله يعني من الله أقولها جاهزة.
خميس يا خميس
الخميس
خميس
أنا ما عندي مشكلة. أنا أصلا ساعة الأربعاء وهذا في الخميس ممكن إذا جيت الخميس يكون في خطبة الجمعة ما في مشكلة. لكن يناسبكم أخيرا اللي يبغى الأربعاء يرفع يده. إذا يستمر على يوم الأربعاء يستمر على يوم الأربعاء ساعة ونصف الدرس إن شاء الله تعالى موعدي معكم إن الله جل وعلا أحيانا الصبر. طبعا في رمضان ما راح أجيبه لأنه شهر رمضان إمام مسجد وأرتبط في مسجد الحقيقة
و11 شهر تركتها للدعوة وشهر واحد للرياض فقط. يا مرحبا. حنا لا انا سامشي غدا ان شاء الله تعالى لانتفاضي في محاضرة في تبوك. اسأل الله ان يفضل هذا جسدا من مغفور وان يبارك فيكم. ووصيتي ايها الاخوة اجتمعوا كما اجتمعنا في هذا اليوم, اجمعوا قلوبكم عن الخير والتقوى, ادعوا ان الله يصلح ولاة اموركم وعلمائكم وصالحيكم وان يجمع كلمتكم. وجزى الله وزارة الاوقاف خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون. والله اعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.